رحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد أيها المشاهدون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم معنا في درس جديد من دروس هذه الأكاديمية. درس هذه الليلة مع فضيلة الشيخ الدكتور محمد بن عبد الرحمن السبيهين، عميد كلية اللغة العربية في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، والذي يتولى شرح متن قطر الندى وبل الصدى للإمام ابن هشام رحمه الله تعالى. باسمكم أيها الأحبة، ورحب بضيفي الكريم، حياكم الله شيخ محمد.
حياك الله وحيا الإخوة المشاهدين والإخوة الحاضرين.
نرحب بكم مرة أخرى أيها المشاهدون الكرام، وأنتم مدعوون للتواصل معنا، وذلك من خلال الأرقام الهاتفية التي تظهر أمامكم على الشاشة. تفضل شيخ محمد.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان. أيها الإخوة المشاهدون، أيها الإخوة الحاضرون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أحييكم تحية طيبة، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل لقاءنا مباركا نافعا عامرا بما يرضيه. وأذكر بما أذكر به في مطلع معظم حلقات هذا الدرس، بأن باستقبال الاستفسارات التي تعن وتمس إليها الحاجة عند قطاع كبير من الإخوة السائلين فيما يتعلق بالقضايا النحوية أو اللغوية أو الكتابية أو غيرها مما له صلة بذلك، ليؤدي هذا الدرس أكثر من هدف مع أدائه لغرضه الأساس، وهو شرح هذا المتن المبارك. وحديثنا في المرة الماضية توقف عند الأسماء التي تعمل عمل الفعل، قد تبين أن هناك من الأسماء ما يقوم مقام الفعل في أداء عمله، وهو رفع الفاعل فقط أحيانا، أو رفع الفاعل ونصب المفعول في بعض الأحيان. تبين أن هذه الأسماء يشترط لبعضها شروط لتؤدي هذا الغرض، وبعضها الآخر تعمل بلا شرط. وتوقف بنا الحديث عند النوع السادس من أنواع هذه الأسماء، وهو الصفة المشبهة. أما كونها صفة، أما مثالها قبل ذلك، فمثل أن تقول رأيت رجلا طويلا، أو قابلت رجلا حسن الوجه. فإن طويل وحسن هذه صفات، وأما كونها مشبهة فإن النحويين يقولون إن المقصود أنها مشبهة باسم الفاعل، تشبه اسم الفاعل. فإن سألت واحدا منهم فقلت أشبهت اسم الفاعل في ماذا؟ قال تشبهه في أنها تأتي للمؤنث، وتأتي للمثنى، وتأتي للجمع، فتتغير كما يتغير اسم الفاعل. فكما أنك تقول رأيت رجلا كاتبا، فإذا أنثت قلت كاتبة، وإذا ثنيت قلت كاتبين أو كاتبتين، وإذا جمعت قلت كاتبات وكاتبون، فكذلك قلت كاتبات وكاتبين، أي رأيت رجلا رجالا كاتبين، فكذلك الصفة المشبهة، فإنك تقول فيها هذا رجل حسن الوجه، وهذه امرأة حسنة الوجه، وحسنان وحسنتان وحسنون وحسان. إذن هو يؤنث ويثنى ويجمع، كما أن اسم الفاعل كذلك يثنى ويجمع ويؤنث تبعا لموصوفه، تبعا لموصوفه. ولذلك قالوا إنها صفة مشبهة باسم الفاعل. لكن إن قال قائل ما دامت تشبه اسم الفاعل في هذا الأمر، فلماذا وهي صفة مثلها أيضا، فلماذا لم تكن اسم فاعل؟ قيل إن وزنها يختلف عن وزن اسم الفاعل، هذا من ناحية. فإن عرفنا أن وزن اسم الفاعل وزن قياسي، بمعنى أنك تأتي باسم الفاعل من الثلاثي على وزن فاعل، ومن غير الثلاثي على وزن مضارعه بإبدال حرف المضارعة ميما مضمومة وكسر ما قبل الآخر، فتقول في ضرب ضارب، تأتي به على وزن فاعل لكونه ثلاثيا. وتأتي في أكرم الرباعي، تأتي به على وزن مضارع يكرم، تبدل حرف المضارعة ميما مضمومة وتكسر ما قبل الآخر فتقول مكرم. هذا بالنسبة لاسم الفاعل، وهذا مضطرد في كل فعل، تصوغ اسم الفاعل منه على هذه الصفة. أما الصفة المشبهة فإنها أوزان سماعية، ومعنى أنها سماعية أنه لا يجوز لك أن تقترح أو تزن من أي فعل صفة مشبهة، بل هي أوزان جاءت عن العرب استعملوها بهذا الاستعمال، ولذلك قيل إن أوزانها سماعية. هذا فرق بين الصفة المشبهة واسم الفاعل. فرق آخر أن الصفة المشبهة ثابتة، معناها ثابت، فإنك إذا قلت رأيت رجلا حسن الوجه فالحسن حسن وجهه ثابت لا يتغير. وأما اسم الفاعل واسم المفعول فالأصل فيهما أن يدل على التجدد والحدوث، فتقول هذا قبلت رجلا راكبا فراكب هذه اسم فاعل وهو يركب وينزل، وتقول مثلا أكرمت القائمة فالقائم يقوم ويقعد، فهذا اسم فاعل لكونه يتغير. وأما الصفة المشبهة فإنها تلزم حالا تلزم صاحبها ولا تتغير، فهي ثابتة ملازمة له في وصفه، ولذلك خالفت اسم الفاعل في هذا الأمر. كذلك قالوا أنه ينبثق من قولنا إن اسم الفاعل مقيس وإن الصفة المشبهة غير مقيسة، أنهم قالوا إن اسم الفاعل يجري على حركات مضارعه وسكناته. معنى أنه يجري على حركاته وسكناته أنك لو جئت بمضارع أي اسم فاعل ونظرت إلى الحركات والسكنات تقول مثلا يكرم، بصرف النظر عن نوع الحركة، لكن يهمنا الحركة، مطلق الحركة، الياء متحركة، كاف ساكنة، ثم الراء متحركة والميم متحركة، إذن متحرك فساكن فمتحركان، كذلك اسم الفاعل منه مكرم متحرك فساكن فمتحركان، يضرب اسم الفاعل منه ضارب كذلك متحرك فساكن فمتحركان، إذن هو يجري أن يتابع فعله في حركاته وسكناته، أعني اسم الفاعل، في حين أن الصفة المشبهة لا تفعل ذلك، فإنك تقول من حسن حسن، ومن ظرف ظريف، ومن طال طويل، فهو يخالف اسم فيخالف فعله في حركاته وسكناته. فهذا فرق آخر بين الصفة المشبهة واسم الفاعل، ولذلك لم نقل إن الصفة المشبهة اسم فاعل، بل قلنا إنها مشبهة لاسم الفاعل في تأنيثها وتثنيتها وجمعها تبعا لموصوفها، تبعا لموصوفها. قد يسأل سائل ويقول أنت الآن تقول إن الصفة المشبهة أشبهت اسم الفاعل في متابعة موصوفها في التأنيث والتثنية والجمع، فكأن هناك من الصفات ما لا يتابع موصوفه في ذلك، أي لا يأتي إلا على حال واحدة. نقول نعم، اسم التفضيل في بعض أحواله يلازم الإفراد والتذكير، وهذا سيتبين عند الحديث عنه إن شاء الله تعالى، وهذا له مقامه. وعلى ذلك فإن المتابعة، أي متابعة صفة مشبهة لاسم الفاعل في هذا الأمر، دليل على شبهها به وكاف للحكم عليها بهذا الشبه. بالنسبة لمعمول هذه الصفة، نحن قلنا إنها الصفة المشبهة من الأسماء التي تعمل عمل الفعل، أي أنها ترفع وتنصب، أو هما معا ترفع وتنصب، أو تكتفي بالرفع وحده، أو تكتفي بفاعل، أو تأخذ مع الفاعل مفعولا أو غيره من الفضلات المنصوبات. فلك أن تقول مثلا هذا الرجل حسن، هذا رجل حسن وجهه، وجهه مرفوع، وقد وقعت بعد الصفة المشبهة حسن، فتكون معمولة لها، أي عملت الصفة المشبهة فيما بعدها في الاسم الذي بعده ووجهه ورفعته. فإما أن يكون الرفع على الفاعلية، وهذا هو الأصل أنها ترفع فاعلة، وبعضهم قال إنها رفعت ضميرا مستترا، يعود على الموصوف. إذا قلت هذا رجل حسن وجهه، فالحسن هو الرجل، فهناك في الصفة ضمير يعود على الموصوف أي هو، ويكون وجهه بدل، وهو بدل بعض من كل، لأن الوجه بعض من الرجل. فعلى حالين هو مرفوع، إما أن يرفع على الفاعلية، وإما أن يرفع على البدلية بدل بعض من كل، وعرفنا وجه ذلك. إن رفعته على الفاعلية فهو هذا ظاهر ولا إشكال، وإن رفعته على البدلية فإنك تضمر في حسن ضميرا فاعلا، ويكون الوجه بدل بعض من كل، لأن الفاعل الضمير يعود على الرجل والوجه بعضه، ولذلك نقول إنه بدل منه. هذا في حالة الرفع. وقد يأتي ما بعد الصفة المشبهة منصوبا، تقول مثلا رأيت رجلا، رأيت الرجل الحسن وجها، ولاحظ أنك جردته من أل، وذلك أنه منصوب على التمييز، والتمييز كما تعلمون يكون نكرة، أي حسن وجهه، فوجها هذه تمييز منصوب. وقد يجر ما بعد الصفة المشبهة بإضافتها إليه، فتقول رأيت رجلا حسن الوجه، فيكون الوجه مضافا. إذن يقع ما بعد الصفة المشبهة بالحالات الثلاث، حالات الإعراب الثلاث، فيكون مرفوعا ويكون منصوبا ويكون مجرورا. فإذا سألتكم أو سألت أحدكم ما الحالات، أو كيف نعرب معمول الصفة ما بعد الصفة المشبهة، اذكر وجها أو وجوها مما تعرفه مما يعرب به معمول الصفة المشبهة بعدها، يعني حالاته الإعرابية وكيف يعرب. تفضل.
يأتي في حالة النصب وحالة الرفع وحالة الجر.
وكيف يعرب حين ذاك؟
بأن معمول الصفة إذا كان منصوب يكون تمييز.
هذا في أي حال؟
بالنسبة للنصب.
في حال النصب
يكون تمييز.
مثل ماذا؟
مثل رأيت الرجل حسن الوجه.
حسنا؟
الحسن الوجه.
الحسن الوجه. وجها، لأن التمييز يكون نكرة فجرده من أل، وجها. طيب، هذا النصب. تعرف وجها آخر؟ هل يستطيع منكم أحد أن يعرف وجها آخر من الوجوه التي يكون عليها معمول الصفة المشبهة؟ أعيد فتنبهوا، يكون مرفوعا ورفعه حين ذاك ما على الفاعلية، فتقول مثلا رأيت رجلا حسنا وجهه، فوجهه فاعل، وإما أن يكون الفاعل ضميرا مستترا في حسن، ويكون الوجه بدل منه مرفوع أيضا، لأن البدل من المرفوع مرفوع. لكن لما كان الضمير يعود على الرجل والوجه بعض ذلك الرجل، صار إعرابه بدل بعض من كل، والوجه الأخير هو الجر، والجر حين ذاك يكون بإضافة الصفة المشبهة إلى معمولها، فتقول رأيت رجلا حسن الوجه. طيب، هذا طيب، بهذا يكون اتضحت الآن المقصود بالصفة المشبهة، لما سميت صفة مشبهة، ما الفرق بينها وبين اسم الفاعل الذي شبهت به، ما أحوال معمول هذه الصفة المشبهة. هذه أهم ما يبحث في مثلي أو ما يتحدث عنه في مثل هذا الباب. بقي من الأسماء آخرها، بقي آخر الأسماء التي تعمل عمل الفعل، وهو اسم التفضيل. وهو اسم التفضيل. اسم التفضيل هو اسم يدل على اشتراك شيئين في صفة، وزيادة أحدهما على الآخر في تلك الصفة. لا بد أن يكون عندنا مفضل ومفضل عليه. عندما نستعمل اسم التفضيل معنى ذلك أنه يكون عندنا شيئان، مفضل ومفضل عليه، ينبغي أن يشترك في الصفة، بمعنى أنه لا يصح أن يكون أحدهما فيه هذه الصفة والآخر ليس فيه هذه الصفة، فإنك لا يصح أن تفضل ما فيه هذه الصفة على ما كان مجردا منها، لأنه لا مجال للتفضيل أصلا. ولذلك قالوا ألم ترى أن السيف ينقص قدره إذا قيل إن السيف أمضى من العصا، العصا لا مضاء فيها أصلا، ولذلك لا يليق أن تقول إن السيف أمضى من العصا وأكثر حدة وقطعا، لأن العصا أصلا ليست هي الصفة. فعندما تستعمل اسم التفضيل لابد أن تكون بين شيئين مشتركين في صفة، ولكن زاد أحدهما على الآخر في تلك الصفة فنفضل الزائد على المزيد عليه، هي أمر بهذه الصورة. فلا بد إذن أن يشترك أمران في صفة ويزيد أحدهما على الآخر في تلك الصفة، فإن عدمت الصفة في أحد الأمرين فلا يصح التفضيل، وإن تساويا أيضا فلا يجوز التفضيل، لأنك لا تفضل أحد المتساويين على مساويه، بل لا بد أن يتميز أحدهما في تلك الصفة حتى يصح ذاك التفضيل. وصيغة اسم التفضيل تأتي على أفعل، أفضل وأعلم وأكثر وأكبر وأطول وأقصر، كل ما كان يدل على تفضيل. ولا وصيغة يعني صفة التفضيل قد توحي بالتجميل أو المدح، وهذا غير لازم، فإنه قد تقول أسوأ وقد تقول أقبح، فلا يلزم في التفضيل أن يكون التفضيل الذي هو التجميل والتحبيب أن يكون مفضل عند الناس، ولكن المقصود بالتفضيل الزيادة، الزيادة يعني الصفة التي اشترك فيها يزيد أحد الأمرين على الآخر في هذه الصفة سواء كانت صفة مدح أو ذم. تفضل يا شيخ.
فضلت الشيخ، أنت ذكرت على وزن أفعل، مثال لو قلنا هند أقبح الفتيات.
لا، ما تقول أقبح، نحن اسم التفضيل هذا أفعل للمذكر، وأما المؤنث فإنه تستعمل معه صيغة فعلى
قبح الفتيات. ما نقدر هند أجمل الفتيات.
لا، عندما تقول أجمل الفتيات فأنت حين ذاك لأنك عاملتها معاملة الجمع، وهذا سيأتي بعد قليل أنك لأنك نظرت إلى الجمع، لكن الأصل فيه استعمال أفعل للمذكر وفعل للمؤنث.
إذن هذا خطأ شائع شيخ.
لا، عندما نصف فإننا نقول، لأنه لزوم الإفراد والتذكير سيتبين الآن أنه في بعض أحوال اسم التفضيل يجب التزام الإفراد والتذكير حتى ولو كان المفضل مثنى أو مجموعا أو مؤنثا.
نعم.
وفي بعض الأحوال يجوز الأمران، فسيتبين أنه إذا كان مضافا إلى نكرة أو كان ما بعده من جره المفضول فإنه يجب التزام الإفراد والتذكير، فتقول فلانة أفضل من فلانة، أفضل لأنه جاء بعده من جره المفضول.
نعم.
وكذلك إذا أضفت لنكرة تقول أفضل امرأة، لكن عندما يعرف اسم التفضيل بأل فيجب مطابقته، فتقول هذه فضلى النساء. وأما إذا أضيف إلى معرفة يجوز فيه الوجهان، فلك أن تقول فضلى النساء ولك أن تقول أفضل النساء.
بارك الله فيك.
وتبين هذا إن شاء الله تعالى الآن في تفصيل أحوال اسم التفضيل في بالنسبة لإفراد التذكير. إذن هو على حالات، وحالاته أربع اسم التفضيل، إما أن يكون بعده من جارة للمفضول. إذن أركان يا أخوان، أركان التفضيل ثلاثة، هل يستطيع منكم أحد منكم استنباط أركان التفضيل ثلاثة؟ نحن عرفنا في الاستثناء أن هناك مستثنى منه وأداة استثناء ومستثنى التفضيل، كيف تفضل يا شيخنا؟
ذكر المفضل والمفضل عليه
واسم التفضيل.
وش اسم التفضيل؟
ترتب، هل تستطيع الترتيب؟ كيف تأتي في ترتيب الجملة؟ أيها يأتي أولا؟
المفضل.
المفضل. المفضل ثم
اسم التفضيل ثم المفضل
ثم
عليه.
اسم التفضيل ثم المفضل عليه. هذا صحيح. أحوال الجملة التي فيها اسم التفضيل، إما أن يأتي بعد اسم التفضيل من حرف من الجارة تجر المفضول أي المفضل عليه، وإما أن يأتي اسم التفضيل وقد أضيف إلى نكرة، وإما أن يأتي اسم التفضيل وقد أضيف إلى معرفة، وإما أن يأتي اسم التفضيل معرفا بأل. هذه أحوال أربع تختلف في كل حال، يختلف حكم اسم التفضيل من حيث لزوم الإفراد والتذكير وحيث مطابقة المفضل. تعيد مرة ثانية. الآن منذ قليل ورد استفسار، حول مجيء اسم التفضيل على صيغة أفعل أو مطابقته للمفضل بأن يقال فعلا أو أفعلان للمثنى أو أفعلون للجمع أو فعليات للجمع كذلك أو فعليان للمثنى المؤنث، فهل يطابق أو يلزم الإفراد والتذكير؟ نقول ينبغي أن نعرف أولا الحالات الأربع حتى نعرف حكم كل حالة، فإما أن يكون بعده من جاره المفضول، وإما أن يكون مضافا، والإضافة إما أن تكون إلى نكرة وإما أن تكون إلى معرفة، وإما أن يأتي محلا بأل، وسأمثل للجميع. أما مجيء بعده من جاره المفضول كان تقول خالد أفضل من محمد، فجاء بعد اسم التفضيل أفضل من جاره المفضول أي المفضل عليه. وأما إضافته للنكرة فقولك خالد أفضل رجل، وأما إضافته إلى المعرفة فقولك خالد أفضل الرجال، وأما تحليته بأل كقولك خالد الأفضل. إذن هي أربع حالات، وهي بالنسبة لحكم ملازمته للإفراد والتذكير أي صيغة أفضل أو مطابقته للموصوف بحسب حاله تختلف باختلاف الحالة. أما إن جاء وقد وقع بعده من جاره المفضول فإنه يجب أن يلازم الإفراد والتذكير، فتقول زيد أفضل من عمرو، تؤنث هند أفضل من عمرو. لاحظ قلنا أفضل ما غيرنا، مع أن المفضل
مؤنث،
مؤنث الزيدان أفضل من العمرين، ما قلنا أفضلا لأنه جاء بعده من، والهندان أفضل من الزيدين، والجمع الزيدون أفضل من عمرو والهندات أفضل من عمرو. إذن لاحظوا أن صيغة اسم التفضيل لم تتغير مع لأن وقد وجد بعدها من جاره المفضول، هذا يلزم بأن نبقي اسم التفضيل على صيغته الأصلية ملازمة الإفراد والتذكير. كذلك إذا أضيف اسم التفضيل إلى نكرة، إذا أضيف إلى نكرة فإنه أيضا يلزم الإفراد والتذكير. كان تقول زيد أفضل رجل أو الزيدان أفضل الرجال أو الزيدون أفضل الرجال، عفوا نحن إضافة نكرة، زيد أفضل رجل أو الزيدان أفضل رجلين أو الزيدون أفضل رجال، هند أفضل امرأة، الهندان أفضل امرأتين، الهندات أفضل نساء. لما أضيف إلى نكرة ماذا حصل لاسم التفضيل؟ لزم الإفراد والتذكير. هاتان هما الحالتان التي يلزم يجب فيهما أن يلازم اسم التفضيل الإفراد والتذكير. إن عرف بأل اسم التفضيل وجب مطابقته، فتقول زيد الأفضل والزيدان الأفضلان والزيدون الأفضلون وهند الفضلاء والهندان الفضليان والهندات الفضليات وجوبا. بقي حالة واحدة، ما هي؟ هذه هي المحل بها، أن يضاف إلى معرفة. إذا أضيف إلى معرفة جاز فيه الوجهان، فلك أن تأتي به ملازما للإفراد والتذكير ولك أن تأتي به مطابقا. فلك أن تقول زيد أفضل الرجال والزيدان أفضل الرجال، ولك تقول الزيدان أفضل الرجال.
هذا في المعرفة، هذا الشيء
هذا في إضافته إلى المعرفة، عند إضافته إلى المعرفة. ونستطيع الآن أن نتبين ذلك من خلال الأمثلة. الآن نحن قلنا إنه إذا وقع بعد اسم التفضيل من جاره المفضول ماذا يجب في اسم التفضيل؟ أن يلزم الإفراد والتذكير. قال الله سبحانه وتعالى حكاية عن إخوة يوسف، ليوسف وأخوه أحب، ما قال أحبا وهم اثنان يوسف وأخوه، ما قال أحبا وإنما ألزمه الإفراد والتذكير، قال أحب إلى أبينا منا، وأحب هذه اسم تفضيل. كذلك قول الله سبحانه وتعالى قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب، ولم يقل أحبي إليكم، أحبي لأنها خبر كان فتكون بالياء لو كانت جمعا، فألزمها الإفراد والتذكير وقال أحب إليكم منصوبة وعلى تصبيح الفتحة، فألزمها الإفراد والتذكير لأنه قال أحب إليكم من الله، فجاء بعدها من، لما وقع بعدها من جاره المفضول المفضل عليه بزعمهم، وإلا ليس هناك أحد أحب إليه من الله ورسوله، لكن بزعمهم إن كانوا هم هذه أحب إليه من الله ورسوله فالحكم بينته الآية. إذن لما جاء بعد المفضل من جاره المفضل عليه لزم الإفراد والتذكير. وفي قول الله سبحانه وتعالى ولتجدنهم أحرص الناس على حياة، هنا من أي أنواع اسم التفضيل؟ أحرص الناس أضيف إلى معرفة، إذا أضيف إلى معرفة ماذا يكون في اسم التفضيل؟ يجوز فيه الوجهان، لك أن تأتي به مفردا مذكرا ولو كان هو غير موصوف غير مفضل ليس مفردا مذكرا، ولك أن تطابق، يعني لك أن تطابق الموصوف المفضل ولك أن تلازم الإفراد والتذكير بصرف النظر عنه. هنا ولتجدنهم جمع هم، قال أحرص الناس ما قال أحرصي الناس، فلم يجمع وإنما ألزم، وهذا أحد الوجهين الفصيحين فيها. ولك أن تجمع في غير القرآن وقد ورد في القرآن، وذلك قال الله سبحانه وتعالى وكذلك جعلنا في كل قرية أكابر مجرميها، ولم يقل أكبر مع أنه يجوز ذلك لأنه أضيفت إلى معرفة. كيف أضيفت إلى معرفة؟ هنا أضيفت أكابر مجرميها، أضيفت إلى معرفة ولا نكرة يا أخوان؟ أكابر مجرميها كيف أضيفت إلى معرفة؟ بين، خذ اللاقط وبين ذلك.
محصور المجرمين في تلك القرية،
يعني الآن أكابر أضيفت إلى مجرميها، هل مجرميها معرفة أو نكرة؟ لا، هي معرفة لأنها مضافة إلى ضمير، والمضاف إلى الضمير إلى المعرفة معرفة، فأضيف اسم التفضيل إلى معرفة، وما أضيف وإذا أضيف اسم التفضيل إلى المعرفة جاز الوجهان. هنا في قول أكابر مجرميها جاز، جاء على مطابقا للمفضول المفضل للمفضل فجمع. وفي الآية الأولى ولتجدنهم أحرص الناس لزم الإفراد والتذكير فلم يفعل، لم يجمع. إذن الوجهان جائزان، وتبين الآن من هذا هذه الأحوال لاسم التفضيل بالنسبة لمطابقته لموصوفه أو ملازمته للإفراد والتذكير. يبقى أمر أخير يقال عن اسم التفضيل أنه لا ينصب المفعول به، وإنما يكتفي برفع الفاعل على الوجه الصحيح في إعماله، يكتفي برفع فاعله. هذا هو جملة الحديث عن الأسماء التي تعمل عمل الفعل. فإن كان لأحد منكم استفسار في شيء منها وإلا دخلنا في الموضوع التالي. تفضل يا شيخ.
فضيلة الشيخ، أنا أقول إذا أي جملة اسم التفضيل يكون إذا كان محلم بال لازم يضاف إلى اسم التفضيل ال، يعني أي جملة مثلا نفس الزيدان مثلا الأفضل الأجمل لازم يضاف ال
إذا قلت ال قل الأفضلان، إذا حليته بال وجب أن يطابق المفضل، فإذا قلت الزيدان تقول الأفضلان والأجملان، لأن عرفنا أن حالة أنه يطابق وجوبا إذا كان معرفا بأل فتثنيه كما جاء المفضل مثنى. فاسم التفضيل إما أن يطابق وجوبا، وذلك في أي حالة؟ إذا كان محلا بأل، وإما أن يتجر أن يلازم الإفراد والتذكير وجوبا، وذلك في حالتين، أن يضاف إلى نكرة أو يقع بعده من جاره المفضول، ويجوز أن الأمران في حالة واحدة وهو يضاف إلى معرفة. وعرفنا الآيات التي وضحت هذا الأمر أو تبين منها هذا الأمر.
هل يجوز شيخ محمد أن نقول من أفضل رجال محمد؟
من أفضلهم، نعم، من حين أنت بعضته جعلته بالتبعيض، ما جعلته هو الأفضل على الإطلاق، ولكن جعلته واحدا من المفضلين. عندما تحكم على فلان تقول فلان من أفضل الرجال، فأنت الآن فضلته على جميع الرجال، لكن إذا قلت إنه من أفضل الرجال فأنت جعلته بعض المفضلين، واحد من المفضلين.
هل يلزم الحالات التي ذكرت
فيها؟ لا علاقة له بهذه الحالات، لأن الحالات من تكون جرى بعد واقع بعد اسم التفضيل وليس قبله.
يجوز تقديم المفضل المفضل والأداة؟
لا، هي أنت تذكر المفضل ثم تصفه بأنه الأفضل، فاسم التفضيل يأتي صفة للمفضل ولا وليس العكس، لأن الموصوف لا يتأخر عن صفته.
بارك الله فيك.
نأتي بعد ذلك للباب الآخر وهو باب التوابع، بعد أن انتهى الحديث عن الأسماء التي تعمل عمل الفعل. تفضل يا أخي.
أحسن الله لك يا شيخ. عندي جملة يا شيخ، الزيدان الأفضل بين الرجال.
الزيدان
الأفضل بين الرجال.
لا نعم.
لا صحيحة؟
صحيحة، لأنك الآن إذا قلت الزيدان ماذا؟ الزيدان أو
الزيدان.
أي لا، الأفضلان. أنت حليتها اسم التفضيل بأل، فيجب أن تثنيها. نحن عرفنا أن اسم التفضيل إذا حلي بأل وجب أن يطابق المفضل، فتقول الأفضلان. الأفضلان نعم. التوابع، التوابع هذا باب كبير جيد ومهم من أبواب النحو، ومعرفته لا غنى لطالب العلم عنها، لأنه لا يكاد يخلو أسلوب في الغالب من نعت أو توكيد أو عطف أو بدل، وأكثر استعمالا هو النعت والعطف، قد يكون استعمال البدل أقل من ذلك، وكذلك التوكيد ليس قد ما يكون كثير بكثرة العطف والنعت، ولكن العطف والنعت كثير الاستعمال في لغة العرب، فلا يستغني الإنسان عنه. هي تسمى توابع، وذلك أنها تخالف غيرها من المعربات. الأسماء نحن عرفنا الآن أن الفاعل له حكم، ما حكمه؟ الرفع، بمجرد أن يكون فاعلا يرفع، والمفعول به حكمه النصب، والحال النصب، والمضاف إليه الجر، واسم كان الرفع، واسم إن النصب، وما بعد حرف الجر مجرور. إذن هذه الأسماء لها أحكام بمجرد وقوعها في هذه المواقع، فتعطيها حكم مباشرة، تقول هذا مرفوع، هذا منصوب، هذا مجرور أو مجزوم، الفعل إذا وقع بعد الجزم يكون مجزوما. لكن التوابع لا يصح أن تعطيها حكما بذاتها، إذ لا يصح أن يقول أحد إن حكم النعت الرفع هكذا بإطلاق، أو حكم البدل النصب، فإن ليس لها حكم مستقل، ليس لها حكم مستقل، بل حكمها تبع لحكم ما قبلها متبوعها. فالعطف ليس له حكم في ذاته، ولكنه معطوف، حكمه حكم معطوف عليه، والنعت ليس له حكم في ذاته، ولكن حكمه حكم المنعوت، والبدل ليس له حكم في ذاته، ولكن حكمه حكم المبدل منه، التوكيد ليس له حكم في ذاته، ولكن حكمه حكم المؤكد. إذن سميت توابع لأنها لا تعرب بإعراب خاص بها، ولكنها تتبع ما قبلها في إعرابها، فحكمها حكم ما قبلها ولا حكم لها مستقل. وهي خمسة. ابن مالك قال يتبع في الإعراب الأسماء الأول نعت وتوكيد وعطف وبدل، فعد أربعة، إلا أنه قوله عطف جمع نوعين من أنواع التوابع، وهو عطف البيان وعطف النسق، وسيتبين هذا إن شاء الله تعالى أنها خمسة أنواع: النعت والتوكيد وعطف البيان وعطف النسق والبدل. أكثرها شهرة واستعمالا هو النعت، ولا يقترب منه من أنواع التوابع في كثرة الاستعمال كما قلت إلا عطف النسق، وسيتبين هذا إن شاء الله تعالى. النعت هو عبارة عن وصف بعض النعت، هذا مصطلح بصري سار عليه جمهور النحويين، واصطلح المتأخرون من محقق النحو عليه، فصاروا يسمون هذا النوع من أنواع الأسماء نعتا. والكوفيون مصطلحهم فيه الصفة، وذلك تسمع قولهم يقول الصفة تتبع الموصوف، تسمعون يقولون النعت يتبع المنعوت، وهما شيء واحد، فالصفة والنعت شيء واحد، ولكن هذا اصطلاح بصري وهذا اصطلاح كوفي ولا مشاحة، سواء استعملت هذا أو هذا فلا إشكال، وسواء سميته باب الصفة أو باب النعت فلا إشكال، إلا أن تسميته بالنعت أولى، لأنه قد يفهم من قولك الصفة مطلق الوصف، ولا يتصور منه أنك تقصد التابع هذا، إنما يفهم أن الصفة أنه شيء مشتق يعني يوصف به كاسم الفاعل واسم المفعول إلى آخره، وإن لم يقع في هذا الموقع موقع التابع، ولذلك تسميته نعتا أولى، لأنها تحرر المسألة وتبين موقعه الإعرابي. هذا النعت يأتي لأغراض، فقد تنعت المعرفة وقد تنعت النكرة، فعندما تنعت المعرفة تقول مثلا رأيت زيدا الكريم مثلا أو الكبير، فأنت الآن وضحته، لأنه قد يشترك أكثر من شخص في هذا الاسم، وقد تقول رأيت رجلا كريما، فقولك رجلا هذا مبهم نكرة، فخصصت هذه النكرة وحددتها بقولك كريم، فأخرجت بقية الرجال الذين لا يتصفون بهذه الصفة فخصت. إذن النعت قد يوضح النكرة المعرفة بأن يشترك فيه في الاسم أو في العلم اسم العلم أكثر من شخص فتوضحه بهذه الصفة، كما قلنا في قولك رأيت زيدا الكريمة، فقد يشترك أكثر من شخص باسم زيد، لكن قولك الكريم حددت المقصود، أو أن تقول رأيت رجلا فلا يعلم أي رجل فتقول طويلا، فأنت الآن وإن لم يتحدد المطلوب ولكنك خصصته، فالصفة إذا جاءت بعد النكرة تخصص، وإذا جاءت بعد المعرفة توضح. وقد يكون غرضك من النعت المدح، كما في قول الله سبحانه وتعالى أو في البسملة، بسم الله الرحمن الرحيم، فالرحمن والرحيم صفتان نعتان لله سبحانه وتعالى، وهما يفيدان المدح، فهذا غرض من أغراض النعت. وقد تفيد الذم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، فالرجيم نعت للشيطان وقد أفاد الذم. وقد تفيد الترحم، كما قالوا رأيت زيدا المسكين، فالمسكين هذه فيها نوع ترحم على الموصوف وهو زيد. إذن هناك أغراض. لو أنك قرأت قول الله سبحانه وتعالى تلك عشرة كاملة، الآن كاملة صفة للعشرة، لكن معروف أنها عشرة قبل أن تذكر كلمة كاملة، يعني كلمة كاملة هذه لم تحدد شيئا، لأن العشرة هي كاملة قبل أن تذكر كلمة كاملة، فما الذي أفادته الصفة هنا النعت هنا كاملة؟ قالوا أفاد التوكيد، فهو لم يفيد معنى جديدا، فإن قولك كاملة في الآية لم يثبت معنى جديدا وإنما أكد المعنى السابق. وكذلك قول الله سبحانه وتعالى فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة، فإن نفخة اسم مرة مصدر يدل على وقوع الفعل مرة واحدة، فقولك واحدة بعد ذلك لم يأتي بمعنى جديد، لأن المرة حصلت باسم المرة نفخة بالموصوف نفسه، وإنما جاءت الصفة فأفادت توكيد وقوع الفعل مرة واحدة. إذن النعت قد يفيد أيضا التوكيد ولا يأتي بمعنى جديد. إذن قد يفيد يأتي النعت لمعنى جديد كتوضيح المعرفة أو تخصيص النكرة أو المدح أو الذم أو الترحم، وربما لا يأتي بمعنى جديد ولكنه يؤكد مضمون معنى سابق كما في هذه الأمثلة. حتى ندخل في الحديث عن أحوال النعت مع المنعوت لا بد أن نبين المقصود بهذه الأحوال، فإن نقول الاسم له أحوال، الاسم له أحوال، له حالات إعراب ما حالة الإعراب الخاصة بالاسم؟ ثلاثة: رفع ونصب وجر. وله حالات بالنسبة للإفراد وعدم الإفراد وهي ثلاثة أيضا: إفراد وتثنية وجمع. وله حالتان بالنسبة للتعريف وعدمه وهو أن يكون معرفة أو يكون نكرة. وله حالتان بالنسبة ليكون التذكير وعدمه وهو يكون مذكرا أو يكون مؤنثا. هذه عشر حالات: رفع ونصب وجر، هذه حالات إعراب، إفراد وتثنية وجمع، وهذه حالات إفراد وعدمه، تذكير وتأنيث، وتنكير وتعريف. عشر حالات. هذا الكلام على الأسماء عموما، يكون الاسم على بعض هذه الحالات، فنقول هذا اسم مذكر، اسم مؤنث، معرف، نكرة، مرفوع، منصوب، مجرور، مثنى، جمع، مفرد، يوصف. لكن لا يمكن أن تجتمع هذه العشر في اسم واحد. هل يمكن أن يبين أحدكم لماذا لا تجتمع هذه الصفات العشر في اسم واحد؟ أعيد السؤال مرة ثانية، ولو تأملتموه لوجدتم الجواب سهلا. أقول نحن عرفنا أن أحوال الاسم عشرة، أحوال الاسم عموما قبل الحديث عن النعت، فهو له واحدة من حالات ثلاث في الإعراب: الرفع والنصب والجر. وله حالة من حالات الإفراد والتثنية والجمع والتعريف والتنكير والتذكير والتأنيث. أقول سؤالي: الاسم يوصف بهذه الحالات العشر، فيقال هذا اسم مذكر، وهذا اسم النكرة معرفة، وهذا اسم مرفوع، وهذا اسم مجموع، لكن لا تجتمع هذه الأوصاف العشر في اسم واحد، لماذا؟ تفضل يا شيخ.
تختلف حالاتها، فالمرفوع لا مستحيل أن يكون منصوبا أو مجرورا.
أحسنت. هذه الصفات بعضها مع فيها تضاد مع بعض، بعضها فيه تضاد مع بعض، يعني يتضاد بعضها مع بعض الآخر، فلا يكون الاسم مرفوعا منصوبا في وقت واحد أو منصوبا مجرورا في وقت واحد، كما لا يكون مفردا ومثنى أو مثنى ومجموعا في وقت واحد، ولا يكون منكرا ومعرفا، ولا يكون مذكرا ومؤنثا في الوقت نفسه. إذن لوجود بعض التضاد في هذه الأوصاف لم يكن يقع الاسم على هذه الحالات جميعا. في شيء شيخ أحمد؟
نعم. لكنه يأخذ جميع هذه الحالات،
يكون يقع على هذه الحالات، بمعنى أنه يمكن الاسم أن يشترك فيه أكثر من حالة، يعني يجب في الاسم أن يكون على أربع حالات، أربعة أوصاف من هذه الأمور العشرة. كيف ذلك؟ يكون على حالة من حالات الإعراب، إما مرفوع أو منصوب أو مجرور الاسم. طبعا ما قلنا مجزوم، لماذا؟
خاص بالأفعال،
لأن الجزم لا يكون في الأسماء، الجزم كما قال الشيخ أحمد خاص بالأفعال. فإذا الاسم إما أن يكون مرفوعا أو منصوبا أو مجرورا، إذن هو على حالة من إحدى الحالات، وحالة من الإفراد والتثنية والجمع، فإما يكون مفردا أو مثنى أو مجموعا، وحالة من التعريف والتنكير، فإما يكون معرفة أو نكرة، وحالة من التذكير والتأنيث. إذن ينبغي يجتمع في الاسم كم وصف؟ أربع حالات: واحدة من حالات الإعراب، وواحدة من الإفراد والتثنية والجمع، وواحدة من التنكير والتعريف، وواحدة من التذكير والتأنيث. سأعطي مثالا وأسألكم الآن ما الحالات الأربعة المجتمعة فيه. لما أقول جاء زيد، الاسم عندنا زيد، تذكر الحالات الأربعة المجتمعة فيه؟ تفضل يا شيخنا، خذ اللاقط وقلها.
مفرد
فيها الإفراد
والتذكير والرفع والتعريف.
والتعريف، أحسنت. هذه الأربع حالات من العشر، من الحالات العشرة التي ذكرناها التي يجب أن تجتمع. طيب لو قلنا رأيت زيدا، هنا اختلف شيء، ترى سهل يا أخوان، أعطي جارك خليه يجيب.
مفرد
الإفراد،
إفراد والنصب،
والنصب هنا اختلف عن السابق بالنصب، نعم،
ومعرفة
والتعريف
والتذكير
والتذكير. الحالات ما عدا حالة الإعراب فإنها اختلفت إلى النصب. طيب لما أقول جاء رجل، من يبين الحالة الأربعة فيه؟ ترى لو يحاول واحد منكم يا إخوان، ترى حاول أن تأتي ولو ببعضها، هات
الإفراد
فيه الإفراد
التذكير
والتذكير
والرفع
والرفع
والمعرفة
رجل
نكرة
التنكير. إذن أربع هذه الأربع. طيب لو غيرناها وقلنا مررت بزيد زيد. يحاول بعضكم يا أخوان حتى لما تكلم يحاول أن يتكلم لأن الأمر سهل فيه. تفضل يا شيخنا. فيه الإفراد
والتذكير
نعم
والجر
والجر
والتعريف
والتعريف. لو قلت جاء الرجال جاء الرجال هات
الجمع
الجمع بدأ الآن الجمع بدأ الإفراد
والتنكير
الرجال فيه ال
التعريف فيه التعريف
التعريف
وال انها
والتذكير لانه مذكر رجال
والتذكير
ها
وانها مرفوع
والرفع. اذا تستطيع ان تطبق هذه الحالات ان تسقط اربع من هذه الصفات العشر او الحالات العشر على اي اسم واقع في جمله سواء كان يعني مرفوعا او منصوبا او مجرورا مفردا او مذكرا او مفردا او مثنى او مجموعا مذكرا او مؤنثا معرفا او منكرا.
جميل.
اتضحت الحالات الصفات العشر في شيء شيخ احمد
في الدقائق الاخيره
في الدقائق الاخيره نجمل ما قلناها ونصل الى نتيجه ما قلناه وهذا لابد من اجماله ايضا في مطلع اللقاء التالي ان كان هناك عمر. فاقول ان علاقه هذا الامر بباب النعت هو ان النعت يطابق منعوته في واحد من انواع الاعراب وجوبا في واحد من انواع الاعراب وواحد من التعريف والتنكير. فلا يكون النعت إلا مطابقا لمنعوته في هذين الاثنين في حالتين من خمس حالات. واحد من أنواع الإعراب فلا يصح أن يكون المنعوت مرفوعا والنعت منصوبا وإنما يجب إذا رفع المنعوت يرفع النعت ونصب المنعوت ينصب النعت وهكذا. والأمر الثاني يطابقه في التعريف والتنكير فلا يكون الموصوف معرفة والوصف نكرة والعكس. وأما بقية الحالات فسيتبين أنه يصح فيها عدم المطابقة إلا في حالة النعت السببي وهذا له حديثه إن شاء الله تعالى. إن كان هناك حاجة لسؤال أعطينا سؤال للحلقة المقبلة
نأخذ السؤال.
فنقول أذكر أحوال اسم التفضيل أذكر أحوال اسم التفضيل بالنسبة لمطابقة موصوفه اذكر احوال اسم التفضيل بالنسبه لمطابقه موصوفه. بارك الله فيكم.
بارك الله فيك فضيله الشيخ وشكر الله لك. كنا واياكم ايها الاخوه والاخوات مع فضيله الشيخ محمد بن عبد الرحمن السبيهين عميدي كليه اللغه العربيه في جامعه الامام محمد بن سعود الاسلاميه وقد تفضل مشكورا ماجورا بشرح متن قطر الندى وبل الصدى للامام ابن هشام رحمه الله تعالى. شكر الله ضيفنا الكريم. شكرا لمتابعتكم وشكرا للأخوة الطلاب معنا هنا في الاستوديو وحتى الملتقى بكم إن شاء الله تعالى في درس قادم. أترككم في رعاية الله وحفظه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم.